الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر، قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون، فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا، إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين، ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. هذه الآيات 81 والثانية 82 والثالثة 84 والرابعة 84 من سورة التوبة، وفي الدرس السابق الواقع يوم الأربعاء 16 من شهر ربيع الثاني تحدثت عن الآية الأولى من هذه الآيات، وبينت كيف انعكست وانقلبت فطر المنافقين، فصاروا يفرحون بما يضرهم ويكرهون ما ينفعهم، وهكذا القلوب المنتكسة المنقلبة دائما وأبدا ترى الشر خيرا وترى الخير شرا، كما قال عز وجل: حتى لأهل الخير ينبيهم فعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. لكن أهل الخير إذا كرهوا الأمر لا يكرهونه بغضا لله ورسوله أو حربا لله ورسوله، وإنما على سبيل الطبيعة والفطرة والجبلة، لأن الإنسان دؤب على أن يفرح بالخير ويحزن للشر، طبيعة الإنسان أنه يفرح بالخير ويحزن إذا أصابه شر، لكن المؤمن من طبيعته لا يستمر، إذا أصابته سراء شكر وإن أصابته ضراء صبر، فهو على منزلتين من منازل الخير في سرائه وضرائه، ولكنه إذا حاول الشيطان أن يلعب به في هذا الحال تذكر كما قال عز وجل: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. هؤلاء فرحوا بمقعدهم خلاف رسول الله، يعني بقعودهم متخلفين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دعاهم إلى تبوك، وصاروا حزبا مناوئا لحزب رسول الله صلى الله عليه وسلم، مضارين لله ورسوله، مشاقين لله ورسوله، محادين لله ورسوله. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله، يعني بمخالفتهم حيث قعد، بمخالفتهم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما دعاهم إلى تبوك، فجلسوا فرحين بهذه المخالفة فيما بينهم وبين أنفسهم، وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، ولم يختفوا بهذا الشر الثابت في قلوبهم والذي يعود أول ضره عليهم أنفسهم، لم يكتفوا بذلك، بل حاولوا توسيع رقعة الشر بينهم، فبدأوا يحاولون تخذيل المسلمين عن الخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قالوا لبعضهم لا تنفروا في الحر، ترى الحر هذه ما ترجعوا سالمين، يجيكوا ضرب الشمس ويجيكوا بلاء ما لها حد. وطبعا لا شك ولا ريب أنه عندما خرج رسولنا إلى تبوك، وعندما دعا إلى تبوك دعا في أشد ساعة حر كانت تمر بالناس وقتها، يعني الحر الشديد لا يستطيع، يعني لا يكاد الإنسان يمشي فيه، يكاد يفجر الرأس من شدته. فاغتنموها فرصة وبدوا يخذلون، يقولون لأصحابهم ولغير أصحابهم من المؤمنين الذين يغترون بهم ولا يعرفون بطائنهم وسرائرهم الشرير، لا تنفروا في الحر. فيعلم الله نبيه صلى الله عليه وسلم وحبيبه صلوات الله وسلامه عليه أن يقول لهم قل نار جهنم أشد حران. قال قايسوا بين حر النار اللي حر الشمس اللي تمشون فيها وانتم متجهين الى تبوك، وحر جهنم اللي تنتظركم اذا عصيتم الله ورسوله وكفرتم بالله ورسوله. شوفوا اي الحرين اقوى، هو هذه يختلف فيها اثنان او يرفع فيها كبشان. هذه مساله من المسائل الضروريه بالجبله لمن كان امن بالله ورسوله، لان المؤمن بالله ورسوله يؤمن بالجنه والنار، هو يؤمن بعذاب لا ينتهي بحال، ويؤمن بنعيم لا ينتهي بحال، ويؤمن بعذاب لا نظير له البتة، ويؤمن بنعيم لا نظير له البتة، كما أشرت كثيرا في ما يذكر. كل نعيم يزول إلا نعيم أهل الجنة وينسوا فإنه لا يزول، وكل حزن وهم يزول يعني من الدنيا إلا نعيم إلا حزن أهل النار فإنه لا يزول. ولذلك يقول لبيد بن ربيع العامري وكل أناس ألا كل شيء ما خلى الله باطل، وكل نعيم لا محالة زائل، وكل أناس سوف تدخل بينهم دواهية في الأنامل. ألا كل شيء ما خلى الله باطل، وكل نعيم لا محالة زائل، وكل أناس سوف تدخل بينهم دواهية تصفر منها الأنامل. هذا حق، لكن المنافقين لا يفقهون، فصاروا فرحوا ويضحكوا مبسوطين مع بعضهم وأصحابهم من المنافقين، لأنهم استطاعوا أن يجابهوا أنهم ما يخرجوا مع النبي ويصيرون في شق معادل لشق حبيب الله ورسوله وسيد خلقه محمد صلى الله عليه وسلم. قل نار جهنم أشد حرا، لأن أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكرت ذلك في آخر درس مضى فيما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يذكر فضلت يعني نار جهنم ناركم هذه أخف من نار بسبعين درجة، فضلت نار جهنم على ناركم هذه بتسعة وستين درجة. قالوا يا نبي الله وإنها وإن كانت لكافية، يعني يكفي واحدة منها ما يحتاج العذاب يكفي، لكن الله سبحانه علم فساد قلوبهم ما يجازيها إلا أن تحرق أبد الآبدين ودهر الذاهرين في نار جهنم. قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون، يعني لو كان عندهم فقه، لو كان عندهم فهم، لو كان عندهم وعي، لو كان عندهم تبصر بأنفسهم وبما يحيط بهم من آيات الله وآلاء الله، لو كان عندهم بصيرة في أنفسهم كيف خلقت، وفيما حوله كما قال عز وجل: أفلم ينظروا إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. قلوب العباد ما هي بيدك أنت، ولا بيد جبريل، ولا بيد أحد من خلق الله، لا في السماوات العلى ولا في الأرض السفلى. أرواح عباد الله وقلوب عباد الله ونواصي عباد بيد الله وحده لا شريك له. يهدي من يشاء فضلا ويضل من يشاء عدلا، ولا يظلم ربك أحدا. من علم طيب نفسه هداه. ومع البيان، البيان بيبين للكافر والمؤمن، لكن الإعانة والتسديد والتوفيق والتأييد إنما تكون لعباده الصالحين الذي يعلم الخير في نفوسهم. من علم الله في نفسه خيرا استعمله وأعانه وسدده وأيده. لو كانوا يفقهون لبكوا كثيرا ولا ضحكوا قليلا. لو كان عندهم فقه ما فرحوا بمخالفتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو كان عندهم وعي وإدراك وفهم ما جعلوا عداء أفضل خلق الله وأكرم خلق الله وأسعد خلق الله بالله وأطيع خلق الله لله وأعظم خلق الله نفعا لعباده في الدنيا والآخرة. أعظم خلق الله يعني ما جاءت نعمة من الله عز وجل عمت الإنسانية كلها كما أنعم بأعبنا على محمد علينا بمحمد صلى الله عليه وسلم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. هذه وظيفة صلوات الله وسلامه عليه. يخرج الناس من الظلمات إلى النور، يهديهم إلى صراط الله العزيز الحميد، يهديهم إلى الصراط المستقيم، يسعدهم إلى ما ينفعهم في دينهم ودنياهم، يدلهم على ما يدفع الشر عنهم ويقربهم من كل خير، يرشدهم إلى ما لو تمسكوا به لسادوا الأمم كلها، أحمرها وأصفرها وأبيضها وأسودها وأزرقها. لو تمسكوا بهذا الكتاب الكريم وبهذا الوحي العظيم المبعوث به نبي الله صلوات الله وسلامه ما رأوا الشقوة في حياتهم، وكانوا خير عباد الله قاطبة. ولم ينعم الله على الإنسان بمثل محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يبعث الله رسالة إلى أهل الأرض كما بعث بالرسالة التي أرسل بها حبيبه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فليقول لو كانوا يفقهون يعني لبكوا كثيرا ولم يفرحوا بما آذوا به الله ورسوله. المفروض أن يبكون ويحزنون، لأن الإنسان يفرح إذا عرف الخير قدامه، ويحزن إذا عرف أن الشر قدامه في طريقه. إذا عرف الشر قدامه في طريقه ويحزن. لو كانوا يمرون بك على متاهة أو مفازة مملوءة بأعدائك من الإنس والجن والحشرات والهوام والسباع، هل تمشي وأنت فرح وأنت عارف أنت وجه قدامك؟ ما تفرح أبدا، بل تحزن وتجزع مما تحس به من آلام. طبعا المقدم ليضرب رأسه بالسيف أهون من هذا الذي يحمل إلى مفازة مملوءة بكل ما يؤذيه، بكل ما يؤذيه، مملوءة بكل شر يصيبه، لا طاقة له ولا قدرة له على تحمله وتلقيه. بل فليضحكوا قليلا. ولذلك قلت أنا في ذاك الوقت كما قال الشاعر: تقول ما لك لم تضحك، تقول ما لك لم تضحك وقد نظرت، تقول ما لك لم تضحك وقد نظرت، عيناك مضحكة تكلى ذات أفكاري. تقول ما لك لم تضحك وقد نظرت، عيناك مضحكة تكلى ذات أفكاري. فقلت يمنع ضحكي جهل عاقبتي، وإنما يضحك الناجي من النار. أنا لو أعرف أني أنجي من النار كنت تشوف السرور والعز عندي والفرح. وليك واحد لما جاء يموت جمع عياله كما قلت كثيرا ردتها كثيرا، وقال لهم: انظروا يا أولاد، انظروا، أن تحبون نحبكم، انظروا، إن كان آخر كلامي لا إله إلا الله أقيم كأن الأمر عرس، إذا كان آخر كلامي لا إله إلا الله، فافرحوا الفرح كله، لا تحزنوا على فراقي، افرحوا الفرح كله، لأن هذا عرسي، هذه سعادتي. وإن كان غير ذلك ابكوا وافعلوا كما شئت. وكما قالت أم الحارثة بن النعمان لما أصيب ولدها يوم بدر كما جاء في الحديث الصحيح، وأشرته كثيرا، عندما قالت لنفسي يا نبي الله حرثت ولدي قد قتل كما تعلم، فأخبرني إن كان في الجنة صبرت، وإن كان في النار بكيت وأبكيت، إن كان في النار بكيت عليه وأبكيت أنه ضاع وهلأ الهلاك الأكبر، وإن كان للجنة بفرح وأسعد لأن ولدي ذهب إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فقال يا أم حارثة إنها ليست جنة، إنها جنان، وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى. ربنا يقول هنا في الآية الكريمة اللي نقراها الليلة هذه، يقول لو كانوا يفقهون، لو كان عندهم وعي وعندهم فهم لعملوا على ما يسعدهم في الدنيا والآخرة. فليضحكوا قليلا، والآية الثانية والثمانون، فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يعملون. طبعا ظاهر الآية كما قلت، لأنني ما طولت الكلام على هذه الآية، كنت بدأت به تفسيرها وانتهى الدرس وأنا ما أكملتها، لكن كنت أطلت الكلام على الآية اللي هي الآية 81. وأما الآية 82 هذه فأنا بدأت الحديث عليها ولم أكمل، لم أنهيه، لكني أشرت أن قوله فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا، اللي يشوف يحسب أمر بالضحك وأمر بالبكاء، اللي يشوفه يعني من العامة والسذج أصحاب بداءة الرأي ممن يتفطنوا يحسب من الظاهر أن هذا أمر بالضحك، فليضحكوا قليلا، يعني أمر يعني اللي يشوفه يحسبه أمر بالضحك القليل وأمر بالبكاء الكثير. والأمر ليس كذلك، أنا ما بيأمرهم بأن يضحكوا، ولا يأمرهم بأن يضحكوا قليلا ويبكوا كثيرا، وإنما المقصود يقول لو كان عندهم فقه، لو كان عندهم وعي ما يكادون يضحكون، وكانوا لا ينقطع بكاؤهم من كثرة ما يبكون على أنفسهم، من كثرة ما كان ينتهوا من البكاء. كأنهم يقول أيها البلاهاء من المنافقين، سيكون لكم أنتم تضحكون الآن وضحككم قليل. يقول ضحكهم قليل وبكاؤهم كثير، هم أنفسهم ضحكهم قليل لأنه ايش بيصير، يبقى يضحكوا شهر، ما هم ضحكين شهر متتالي، لو ضحكوا شهر متتابع انفجرت قلوبهم، لبعض يضحكون حتى يوم واحد ماتت قلوبهم وتصرمت أنفسهم وجاءتهم منايا. لكن يقول أنتم لو ضحكتم ابن الطبيب تضحك يوم يومين أسبوع أسبوعين شهر شهرين سنة سنتين، افرض إنك تبي تجلس 100 سنة على الحياة الدنيا وأنت طول الدنيا تضحك، تبي تروح وتخليها لابد لأن ما قبلك واحد باقي، كل اللي قبلك ماتوا انت تبي تخليه، ما قال أبو العلاء المعري خفف الوطأ فما أظن أبي من الأرض إلا من هذه الأجساد، وقبيح بنا وإن قدم العهد هوان الآباء والأجداد، هذه قبورنا تملأ الرحبة فأين القبور من عهد عادي، رب قبر قد صار قبرا مرارا، يدفن فيه وينزع ويدفن فيه ويدفن فوقه وتتجمع كلها جو يحييها الله ويقيم كل واحد منها مهما تداخلت، كما قال عز وجل لما قالوا أيذا متنا وكنا ترابا أين لمبعثون خلقا جديدا، يعني بعد ما نصير تراب نبي نبعث خلقا، قل كونوا حجارة
ما هو التراب، التراب أسهل من الحجارة. ولو حركتم وصرتم رماد، الرماد أيسر من الحجارة، يبقى تجمعوا بيدك. لكن اتبعوا مع من تشاءون في يعني كون، تحولوا كما كما يقضي الله عليكم بالتحول. صيروا حديد، صيروا حجارة، صيروا أي خلق تتجمع فيه الأجساد. يعني افرض جيء بمليون إنسان وحرقوا تماما وطحنوا تماما وأضيف إليهم مواد، ثم تحولوا إلى حديد، وصارت المادة اللي كانت الأولى لهم لا يكاد لا يكاد يستطيع أحد من خلق الله إحضارها مرة أخرى. الله يفصلها بأمره، ما تحتاج إلى آلة ولا مادة. يقول لكل واحد منهم قم يقوم سراعا إلى رب العالمين، وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب. وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو أقرب. إذا نادى المنادي أيها الأجزاء المتبرقة والعظام إن الله يأمركن يقومون سراعا إلى رب العالمين. والكافرين يقومون مهطعين مادي أعناقهم كالإبل العطاش، مهطعين إلى الداعي، مسرعين إلى المنادي اللي ناديهم للقيام كأنهم جراد منتشر. يقول الكافرون مهطعين إلى الداعي، يقول الكافرون هذا يوم عسر. أما المؤمنون يخرجون في ترحاب وتكريم، والملائكة يتلقونهم بالسلام والطمأنينة. عند الموت نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم والمدعون. لا يحزنهم الفزع الأكبر، وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. إذن قوله فليضحكوا قليلا مثل ما قال ابن الجوزي في تفسيره، اللفظ لفظ الأمر والمراد به التهديد، تهديدهم ووعيدهم بأن ضحككم لن يستمر، ضحككم قليل وبكاؤكم كثير وكثير، لأنه لا ينتهي أبدا الآبدين ولا دهر الداهرين. كلما ازدادوا صراخا يزيدهم الله عذابا، وكلما نادوا يا مالك ليقضي علينا ربك إنكم ماكثون، لقد جيناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. كلما نضجت جلودهم يقول الرب بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. فليضحكوا قليلا ولبكوا كثيرا جزاء بما ظلمناهم. وما ربك بظلام للعبيد، وما الله يريد ظلما للعباد. فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. يعني بكاؤهم في جهنم وضحكهم القليل اللي ما نفعهم بشيء، ما ظلمناهم، إنما بما قدمت أيديهم وبما كسبت أنفسهم عاقبناهم. جزاء السيئات بمثلها، لو جاءوا بالحسنات لضاعفنا لهم حسناتهم، فالحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة ما شاء الله. فليضحكوا قليلا ولبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. اسمع وتفطن، تفطن للربط. الآية الثالثة والثمانون، فإن رجعك الله إلى طائفة منهم، لأن الكلام وهو رائع. طبعا الآيات كلها، كل الآيات نزلت بعد غزو تبوك في شوال من السنة التاسعة للهجرة. دعاهم رسول الله للخروج واستأذروا وتخلفوا وفرحوا بمقعدهم خلاف رسول الله، إنهم قاعدين في ظلال عند إخوانهم عيالهم وأموالهم وعلالهم أو أموالهم، ورسول الله وأصحابه يقاسون الحر والشدة والجوع، والجوع والظما والجوع والعطش في جيش العسرة اللي سماها رب اللي سمى الساعة لقرن ساعة العسرة. فقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق من شدة الهوان، جوع وعطش وحر
وسفر وأرض بعيدة، أرض بعيدة حوالي 700 كيلو من هنا لتبوك حوالي 700 وأكثر كيلو، ويمشونها بعضهم على الرجل وبعضهم على ناقة، وقد يتعاقب الاثنين والثلاثة والأربعة على الناقة الواحدة.
فالله يعلم نبيه قبل ما يصل المدينة، يعلمه أنك يا محمد إذا رجعت إلى المدينة،
هذا طبعا من الإعجاز، من الإعجاز في أمور أنا ببينها الآن إن شاء الله. فإن رجعك الله، رجعك الله، وقلت أنا في وقت غير بعيد إني رجع، تستعمل بمعنيين في اللغة العربية، رجع بمعنى رد، ورجع بمعنى عاد إلى ما كان عليه، إلى المكان الذي كان فيه أو إلى الشيء الذي كان فيه أو رجع. رجعت إلى المنزل لأن صرت إليه كما كنت فيه أول مرة، وهذا رجع لازم لا يتعدى بنفسه، رجع لازم، فعل لازم لا يتعدى إلا بحرف الجر. ما تقول رجعت كذا، رجعت الدار، لا، تقول رجعت إلى الدار، رجعت إلى المسجد، ما تقول رجعت للمسجد، تقول رجعت إلى المسجد. هذا رجع اللازم، ولكن رجع اللي في الآية هنا رجع من المتعد اللي بمعنى رد، وتتعدى بنفسها بدون حرف الجر إلى المفعول حقها. فيقول فإن رجعك الله، يعني فإن ردك الله. وطبعا العرب من فقه اللغة العربية إن جعلوا فرق بين رجع اللازم ورجع هي واحدة، رجع اللازم ورجع المتعدي واحدة في اللفظ، رجع على وزن فعل، لكن رجع إيه تعرف الفرق بالفعل المضارع، تقول رجع يرجع، تعرف إنها بمعنى، تعرف انها بمعنى عاد، بمعنى رد اللي هي المتعديه، مصدرها الرجع، مصدرها الرجع، والمضارع فيها يرجع بفتح الجي، المضارع فيها يرجع بفتح الجي، بفتح الجي، رجع يرجع رجعا. واما هذيك رجع يرجع رجوعا، فالرجوع مصدر رجع اللازم، وفعل المضارع منه رجع يرجع بكسر الجي، ورجع المتعدد اللي هي في الآية عندنا هنا، الآية هنا في هذه الآية الكريمة، الآية الكريمة رجع المتعدي، رجعك، رجعك يعني ردك. فإن ردك الله إلى طائفة منهم، يعني إلى جماعة من المنافقين، فاستأذنوك للخروج، فقل لن تخرجوا معي أبدا، لن تخرجوا معي أبدا، ولن تقاتلوا معي عدوا. طبعا عقوبتي، عقوبتي، يعني جعل تخلفهم جلب لهم مع البلاء اللي قال أشار إليه بقوله فليضحك قليلا وليبك كثيرا جزاء ما كان يبون. رجع هنا يتكلم لأمر آخر، يبين للنبي محمد أن جماعة من هؤلاء طبعا ما وصلوا في النفاق إلى الدرجة السابقة، درجة السابقين، يعني فيهم نفاق، بس النفاق مثل الكفر درجات، ومثل الإيمان درجات، الإيمان يزيد وينقص. كل إنسان كل ما يكثر من يكثر من طاعة الله وطاعة رسوله وحبيبه صلى الله عليه وسلم، والاستغفار والتوبة والإنابة والإكثار من لا إله إلا الله وسبحان الله وبحمده، يزداد قلب نور وإيمان، ويزداد يقين. وكل ما يبتعد عن الذكر وينقطع عن الذكر يقل الإيمان في قلبه، ويمكن يبدأ الإيمان يقل حتى يبدأ يرتكب المعاصي ويضيع، لأن القلب كان صبيحة صحيح، إما بيضاء إما تبيض وتلتم بياض ونقاب بذكر الله عز وجل، وإما تنقمس وتنكمش وتسود ويجعلها الرد بالمعاصي والسيئات وعدم ذكر الله عز وجل. ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ فكانوا درجات،
جماعة منهم همهم الجشع. يعني لو عرفوا ان السفر قريب مثل ما قال ربنا لو في ايات سبقت لو كان سفرا قصير لو كان سفرا قصير نعم لو كان سفرا قاصدا او عرضا لاتبعوك ولكن بعدت عليه لو كان سفرا قاصدا لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة.
قد يعلموهم يقولون نطرحون مع محمد حر شديد
فلما رجعوا تأسف بعض الذين لم يذهبوا بلدنا خرجنا راحوا ونجهم شر
راحوا ملوكا ورجعوا ملوكا راحوا أئمة ورجعوا إلينا أئمة جاهم ملوك من الشمال مثل يوحنا فلان ومثل أكيدر دوما ومثل يوحنا بن روبة ومثل أكيدر دوما ملوك جاءوا للنبي عليه الصلاة والسلام في تبوك وبايعوا وعقدوا على أنهم معه في السراء والضراء ورجعوا غانمين آمنين مطمئنين لم يضرهم شيء.
فتحس جماعة قالوا ليتنا معه ولما قالوا فإن رجعك الله إلى طائفة منهم
وقلت لهم اطلعوا يا بي حتى من غير ما تقول له من غير ما تقول لهم اخرجوا يا بني جني يقولوا لك ترانا مستعدين اي ساعة تأمرنا سنخرج معك والى اي جهة تريد القتال نحن تبع لك.
هذا ربنا يعلم النبي محمد عليه السلام يقول له انت اذا رجعت لهم في المدينة من تبوك منهم جماعة ما هو كلهم منهم جماعة ما هو كلهم سيندمون على أنهم لم يخرجوا معك لأنهم كانوا صدقوا المنافقين وحسوا أنك سألت ترجع وأنك ستهلك مع الهالكين أنت واللي معك فإن رجعت قل لن تخرجوا عقوبتي لن تخرجوا معي أبدا هذه واحدة ولن تقاتلوا معي عدوا هذه الثانية وتنبهوا لها أنا أقول لكم تنبهوا لها وتفطنوا لأن قد يقراها الإنسان مرات ومرات ومرات ولا يتبين له المراد منها تفطنوا لها العقوبة الأولى لن تخرجوا معي أبدا والعقوبة الثانية أن تقبل أي شيء حتى لو ما كان جهاد ولن تقاتلوا معي ولن بلن النافية ولن تقاتلوا معي عدوا ليش طبعا اللي يبي يقراه ويمشي ما يعلم ان المراد منها ان هذه اخر غزوة يغزوها رسول الله فاتهم ركب اللي ما حضر غزوة تبوك فاته ركب الجهاد مع رسول الله اللي ما خرج مع النبي لتبوك من اللي كانوا موجودين لن يشرف أبدا بالخروج مع رسول الله ولا بالقتال مع رسول الله لأن رسول الله لن يخرج بعدها لقتال أبدا. طب وش يدري عرف كان يقول أنت لن تخرج ستموت كان هذا في رأي شوال من السنة التاسعة وعاش بقية التاسعة اللي هي القعدة والحجة والعاشرة بكمالها ومات في أوائل السنة الحادية عشرة عليه الصلاة والسلام ولم يخرج رسول الله لغزو قط بعدها ولم يتيسر لرسول الله ولم ينادي مناديه أن يخرجوا للغزو مع رسول الله. إنكم لن تخرجوا معي أبدا. طبعا أول ما يتبادر طبعا أن هذه طبعا عقوبة أنهم فاتهم هذا الشرف، هذا صحيح، فاتهم هذا الشرف نشأ، وفاتهم شرف الجهاد مع رسول أيضا كذلك.
لكن أيضا النبي سيموت قريبا،
مثل ما فهم عبد الله بن عباس رضي الله عنه، هو غلام، غلام يعني ما هو ذاك البالغ مش طويل الكبير في السن، ولما سأل عمر بن الخطاب الصحابة عن إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره وكان توابا، قالوا هذا أجل الرسول، قالوا يعني بشارة بأن الله، يقول الصحابة بشارة من الله لرسوله بأن الإسلام سينتشر ويأتي الناس يدخلون في دين أفواجا. قالوا ايش تقول يا ابن عباس؟ وقعد سأل قال هذا أجل رسول الله، هذا نعي من اين اخذها ابن عباس؟ من اين اخذها ابن عباس؟ من عادة عند العرب جربوها سنوات طوال، وهي ان شيء اذا تم بدا ينقص، اذا تم شيء بدا نقصه ترقى زوالا اذا قيل تم، اذا تم شيء بدا نقصه، يعني لا تفرح اذا صرت في القمة، لأنك ما أنت قاعد على القمة إلى يوم القيامة، إن قعدت عليها اليوم ما أنت قاعد عليها باكر ولا أيام المقبلة. فإذا تمت لك النعمة أكثر من ذكر الله واستعد للرحيل، استعد للرم كل ما تطيق. أخوي ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فهذه منها يفهم منها أجل النبي محمد وأنه لن يخرج الغزو بعد تبوك، هذا ظاهر. بس اللي المنافقين يحكوا أن هذه له خاصة، يعني طبعا بيان بأن الرسول لن يخرج بعدها، لكن قال إنكم لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا، إنكم رضيتم بالقعود أول مرة، إنكم رضيتم بالقعود، يعني قبل ما يروح تبوك لما نداكم للخروج ما خرجتم، يعني عندما دعاكم للخروج لتبوك ما خرجتم، فهذه صارت عقوبتها كبيرة. الإنسان ما يستصغر المعصية، الإنسان ما ينبغي له أن يستصغر المعصية، يعني قد تكون المعصية في نظره صغيرة ولكنها تحبط عمله وتحول بينه وبين جنات النعيم. قد يرتكب الإنسان معصية يستسهلها ويستصغرها ويحتقرها ويزدريها وتحول بينها وبين جنة النعيم. تبدأ تدعو أخواتها من شرق ومن غرب وتغن على القلب ويكسب السيئات، والسيئة تدعو السيئة حتى يموت على غير دين الإسلام، نعوذ بالله. إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. وكلمة خالفين ما قال مع الخوالف، لأن اللي رضوا بأن يقعدوا بالقعود مع الخالف يكونوا مع الخوالف، يعني النسوان. الخوالف لما يقول خوالف جمع خالفة، وهي المرأة اللي تقعد في الدار وجيلها يروح يجيب لها الرزق، يسمون المرأة اللي قاعدة في البيت خالفة، وجمع الخالفة خوالف، كما سيأتي بنفس السنة هذا من القرآن الكريم. رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون، ولكن رضيتم بالقعود أول مرة فقعدوا مع الخالفين. الخالفين اللي غير الخوالف اللي هناك، الخوالف اللي هناك عيرهم بأن أخلاقكم أخلاق النساء، لا تحبون حربا ولا ضربا ولا جلادا ولا مقارعة الأعداء، لا تحبون مقارعة الأعداء. لكن كلمة مع الخالف رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين، يعني مع الفاسدين. العرب يقولون فلان خالفة أهله إذا كان فاسدا فيهم، العرب يسمون الرجل خالف أو خالفة أو خالفة أهله إذا كان فاسدا، والعرب يقولوا خلف اللبن، خلف اللبن يعني تغير طعمه وفسد من وجود من طول بكره في السقاء. لما يقعد مدة طويلة في السقاء يتغير يخنث ويتغير ويفسد، فيسمون العرب خالف، لبن خالف، لبن خالف يعني فاسد، خلف اللبن فسد، خلف اللبن فسد. فاقعدوا مع رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين، يعني مع الفاسدين من أمثالكم. فاسد يقعد مع فاسد. أنا ذكرت في تفسير قوله عز وجل في السورة المباركة اللي نقراها الآن، إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين على محمد صلى الله عليه وسلم، يقول إن محمد منصور لا محال، منصور لا محال، إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار، يعني هو حبيب أبو بكر، إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معه، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله العليا والله عزيز حكيم. ذكرتنا في تفسيرها هناك، في تفسير الآية هذه هناك، هناك أنه بس ما هي هذه أول شاهد من شواهد حب الله ورسوله يا أبي بكر، يعني ما هي بس، هي طبعا من أبرز الشواهد في القرآن، من أبرز الشواهد على علو منزلة أبي بكر في شريعة الله وشريعة رسوله وعند الله وعند رسوله وعند المؤمنين وعند الملائكة في السماوات العلى، هذه الآية الكريمة. لكن ما هي وحيد آيات كثيرة لأبي بكر غيرها، وقلت ومن أبرز الآيات للدلالة على أن أبا بكر هو الخليفة لرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم قوله عز وجل في القرآن أيضا، يعني تواتر جاء في الآيات القرآنية ومتواتر السنة تفضيل أبي بكر على جميع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه أفضل أتباع الأنبياء على الإطلاق. الآية اللي أنا قرأت الثانية الثانية اللي هو في الغر هذه باهي، ما تحتاج واحد يدرسها، واضحة مثل الشمس في رأية النهار، أي واحد ولو ما درس يعرف فضل أبي بكر من سمائها. اللي نضبه في السراء والضراء، في الغار وفي وفي المدينة وفي أي محل، في الغار وفي أي محل. لكن في آية أخرى في كتاب الله تنص على أن أبا بكر هو خليفة النبي بعد موته صلى الله عليه وسلم ورضى عنه، وذكرت الآية هناك في تفسير ثانية ثانية المقال، وهي قوله عز وجل سيقول لك كل المخلفين من الأعراب في سورة الفتح، كل المخلفين من الأعراب اللي هم الجماعة اللي قالوا لما نرجع معك نروح معك لو جيت تغذو نبي نطلع معك إلا نقرأها الليلة هذه في تفسير الآية هذه الآية الثانية والثالثة والثمانون إلى ثالث من سورة السورة اللي أنا بقريتها الليل. كل المخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون، فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما. النبي يقول لن تخرجوا معي أبدا، يقول له ربنا هنا في الآية قالتها أول الدرس لن تخرجوا معي أبدا فاستأذنوك للخروج، فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا، خلاص معناها لن يخرجوا مع رسول الله لأن هذه آخر غزوة غزاها رسول الله. لكن يقول لهم في آية اللي في سورة لن تخرجوا معي أبدا في سورة الفتح، كل المخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم، يعني إلى قتال قوم، سيدعوكم داعي، ما قال سأدعوكم أنا، ستدعون يعني بعدي، يعني بعدي ستدعون إلى قوم، يعني إلى قتال قوم أولي بأس شديد، أهل حرب وضرب وقوة، تقاتلونهم أو يسلمون، فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا
وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما. ولا يعلم أن داعيا دعا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشهده هؤلاء الذين تخلفوا عن تبوك. يعني دعوة قريبة، ما هي متأخرة. يعني لو كان بعد 100 سنة ولا 50 سنة ما أحد ذلك، كانوا ماتوا وراحوا هم طالعين، لكن الكلام عليهم هم أنفسهم. سيدعوكم داعي يقول لكم تعالوا قاتلوا عدوا متمرسا في الحرب والقتال، تقاتلون قوما أولي بأس شديد، ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون. وطبعا ما في واحد ما له إلا الإسلام أو السيف إلا المرتدين، لأن غير المرتدين إما الإسلام وإما الجزية وإما السيف. فإن أسلموا أراحوا أنفسهم والناس، وإن أبوا إلا أن يبقوا على دينهم يؤدوا الجزية. فإن امتنعوا عن أد الجزية ما لهم سيف، ما لهم سيف. يعني مخيرين بثلاثة، الإسلام أو الجزية أو السيف. لكن اللي ربنا يقول ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد ما في جزية، في إما أن تدخلوا في الإسلام الذي خرجتم منه مكرهين أو راضين، وإما السيف لرقابكم. تدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلون أو يسلمون، فإن تطيعوا ولا وكان الداعي أبا بكر، لأنه الداعي الذي دعا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وأهل المدينة قاطبة عندما منع بنو حنيفة الزكاة واتبعوا مسيلمة الكذاب، وقالوا ان ربنا يقول خذ من اموالهم صدقة وطهرهم الزكاة وصل عليهم، ومات النبي اللي كان يصلي علينا، هل نقبل صلاة ابو بكر؟ ما احنا معطين الزكاة، لا بنصلي ونصوم لكن ما احنا نزكيه. وقال لبك والله لا اقاتلنهم، وبدأ يدعو الموجودين في المدينة سواء كان من الحضر من اللي اعتذروا وقالوا ان يستأذنوك الخروج فكل ان تخرجوا معي ابدا او غيرهم. دعا ابو بكر قال يلا قوموا نحاربهم. قال عمر تحاربهم وهم يشهدون ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله؟ قال والله لا اقاتل ان من فرق. يقول عمر والله السلام يقول امرت ان يقاتل الناس كما جرى البخاري ومسلم، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإن قالوا عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. قال له أبو بكر الزكاة حق المال، والله لو منعوني عقالا أو عناقا كانوا يؤدونه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه، والله لا أقاتل أن من فرق بين الصلاة والزكاة. يقول عمر لما رأيت صدر أبو بكر شرحه الله لقتال هؤلاء شرح الله صدري للذي شرح له صدر أبي بكر. فهذا قوله فإن تطيعوا في آية الفتح، فإن تطيعوا يؤتيكم الله أجرا حسنا. لو كان أبو بكر ما هو الخليفة ودعاهم للخروج يصيروا إذا خرجوا يؤتيهم أجرا حسنا، لو كان هو كافر أو فاجر أو مخالف للسنة أو أن علي هو الوصي وأن أبو بكر الغام هو وعوض الصحابة وأخذوها منه، ما يصير هذا أبدا. ما يصير طاعة واجبة وتؤدي إلى جنات النعيم ومعصيته عقوبة وتؤدي إلى دركات الجحيم. فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا، يعني تطيعوا أبا بكر يؤتكم الله أجرا حسنا، وإن تتولوا كما توليتم من قبل أن تخرجوا مع رسول الله يعذبكم عذابا أليما. فإن قال قائل لمن في قلوبهم مرض، فإن قال قائل هذه سورة الفاتح تعلم أنها نزلت بعد الحديبية مباشرة في صلح الحديبية، وصلح الحديبية كان في السنة السادسة أو في السادسة نعم، فكيف يصير والآية هاء وسورة فإن رجعك الله فاستغفر يقول أن تخرجوا معي أبدا؟ إنها طبعا نزلت في شوال السنة التاسعة، فكيف يصير؟ هي إشارة لها هنا فلن تقاتلوا معي لن تخرجوا معي ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة. وقال هناك سأدعون إلى قوم أولي بأس تقاتلهم أو يسلمون. فقوله لن تقاتلوا معي عدوا هي في السورة اللي نزلت في شعبان في شوال السنة التاسعة، وهذيك في سورة نزلت صحيح في السنة السادسة من الهجرة، لكن نزول سورة في السنة في حتى في مكة ما هو بعد الهجرة. قد تنزل السورة في مكة ويكون فيها آية في المدينة من آخر ما نزل، وينزل في نفس السورة المكية يصير فيها آية مدنية. هذا لا يختلف فيه أهل العلم بشريعة الله، يعني لا أعلم اختلاف بين أهل العلم في شريعة الله إن قد تكون السورة مكية وتنزل فيها آية مدنية. طب إحنا بنقرأ إحنا صغار يعلمونا أول سورة نزلت يا أيها المدثر ويا أيها المزمل، هذا صحيح. وسورة المزمل معناها نزلت في السنة الأولى من البعثة، يعني يوم النبي سنه 40 سنة، وهذه السورة الثانية نزلت النبي سنه 62 سنة، والنبي سنه 62 سنة، يصير بينهم كم سنة بين سورة لا ما هي أنا ما أعني هذه السورة، أعني سورة الفتح نزلت في السنة السادسة، يصير بينها وبين بينها وبين أول البعثة 6 و13 كان 19 سنة. 19 سنة بين نزول أول سورة المزمل وبين الآية الأخيرة منها. فالآية الأخيرة منها إن هذه تذكرة، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيل، إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين علم الله أنه سيكون منكم مرضى، أن سيكون منكم علم الله أن سيكون منكم مرضى، وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله. والقتال لم يشرع إلا في السنة الثانية من الهجرة، القتال لم يشرع إلا في السنة الثانية من الهجرة. فأول السورة أو نصفها تقريبا مكي من أول ما نزل بمكة، وآخرها نزل في السنة الثانية فيها الأمر بالقتال في السنة الثانية من الهجرة. نعرف أن القتال إنما شرع في السنة الثانية من الهجرة، قبلها ما في قتال، حتى نزل أذي الذين يقاتلون من نظير وإن الله عصير قدير. فهذا دليل واضح على أن السورة قد يكون فيها آية مدنية والباقي مكي، أو يكون فيها آية مكية والباقي مدني، فيكون فيها آية مكية والباقي مدني. يعني هذا كثير، يعني يقول كثير من أهل العلم هذه الآية يعني مثل قد جاءكم رسول من أنفسكم، آخر آية في سورة التوبة اللي احنا نقراها الآن دي، في قولنا قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالنور الرحيم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه التكبر من بعض العلوم المكية. والسورة من آخر ما نزل من القرآن، لكن الله سبحانه يقول لنبيه بواسطة جبريل ضع الآية هذه خلف الآية الفلانية، ضع الآية هذه من في مكان كذا من سورة كذا، إذا نزلت الآية يحفظ ربنا سبحانه بيملأ عليه في قلبه ويثبتها فيه، فيقول لكتاب الوحي اللي عنده ضعوا هذه الآية في سورة في مكان كذا من سورة كذا، يضعونها سنقرك فلا تنسى إلا ما شاء الله. فقوله تبارك وتعالى فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك الخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا إلا بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن آخر غزوة تبوك هي آخر غزوة يغزوها صلوات الله وسلامه عليه، وأن الذين لم يخرجوا ولم يكونوا قد بلغوا في النفاق شأوا بعيدا، يعني ما كانوا يعني مبرزين في النفاق، أنه ستتاح لهم فرصة، يقول لهم ستتاح لكم فرصة بأن تدعون إلى قتال قوم أولي بأس شديد، فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا، وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما. فإن رجعك الله إلى طائفة منه فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا، إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. بعدها مباشرة يقول عز وجل في الآية 84 من هذه السورة المباركة: ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، يعني صلاة الجنازة، بقوله لا تصل على أحد منهم على صلاة الجنازة، ويشمل الدعاء والاستغفار أيضا، ويشمل الدعاء والاستغفار، يعني لا تستغفر لهم ولا تصلي على جنائزهم، وأيضا زيادة ولا تقم على قبره، ما دام كافر مات لا تكرمه بالقيام على قبره، لا تكرم بالقيام على قبره. وكان السبب في ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما رجع من تبوك وكان عبد الله بن رأس المتخلفين ومن المخذلين والمثبطين للخروج عن تبوك، بمجرد ما رجع النبي سالما غانما آمنا مطمئنا سعيدا فرحا مفروحا به، مسرورون بلقائه، مسرورون بلقائه، والبنات الصغار يطلعون عندي غدا ذاك، طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجي من تبوك طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، أهل المدينة فرحون، والمدينة فرحة مستبشرة برسول الله صلى الله عليه وسلم، بدأ الغم والهم يكبس على قلب عدو الله عبد الله بن أبي، فأصابه المرض في الحال، واستمر 20 يوما من أواخر شوال من السنة 9 إلى بقية 20 من ذي القعدة، وهلك عدو الله رأس المنافقين. وقبل ما يموت يوم حس بخطر الموت، لكن ما ينفع لأن الله خفى أن يكون من أهل النار، لأنه سب عائشة وطعن عليها وقال إنها زنت، وقال ربنا إن، وقال ربنا إن الذي أطلع ولا يأتي الفضل منكم ساعة أن يؤتوا للقربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون الله غفور رحيم. نعم، لا قبلها الآية اللي أنا عنيها غير الآية اللي في أول القصة، الآية اللي أنا عنيها يقول لعنهم الله في الدنيا والآخرة. نعم، إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، يعني عائشة الحل، لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. يصير ما فيه أي آمال في أن تتفتح أبواب الرحمة له، لن تناله رحمة الله بحال من الأحوال، فبدأ يبذل قصارى جهده لعله يفتح باب من أبواب الرحمة، لكن أغرقها الله عليه بسبب ظلمه وطعنه على الصديقة بنت الصديق الحصان الرزان الطيبة الطاهرة أم المؤمنين رضي الله عنها. أغرق الله أبواب الرحمة في وجهه، ما عاد تفتح له، فبدأ يدور أي شيء يتمسح به. فقال لي ولد عبد الله وكان رجلا صالحا من أحباب محمد صلى الله عليه وسلم: يا ولدي اذهب إلى محمد
واطلب منه ان يصلي علي ادمي، وخليه يعطيني قميصه عشان احطه على لحمي لعله يخفف علي النار او يحل بيني وبين النار، وخليه يحط على ريقه ويمسح علي من ريقه، خلي محمد يمسح علي من ريقه اذا ميت، يمسح علي من ريقه ويدعو لي ويستغفر لي ويصلي علي، وكمان يقوم على قبري. يعني ما يكتفي فقط بان يصلي عليه ويخليه يروح يرمونه في الحفره حقته، بل يروح ويقف على قبره. وكان النبي عليه الصلاه والسلام صاحب السياسه الشرعيه العليا صلوات الله وسلامه عليه، مثل عبد الله بن عبد الله بن ابي، يستحق اللي يكرمه ويحشمه. اللي كان يقول للنبي محمد: يا نبي الله، ان كنت تريد قتل ابي فامرني بقتله، اتيك براسه في قبر. اخاف ان تامر احدا يقتله فتاخذ لنفسي فاقتله او اصيبه باذى، يعني اظلم نفسي واظلم هذا الذي قتله. فالنبي طيب خاطر يقول ما عندي نيه القتله، يعني يبين له ان ما يريد قتله عليه الصلاه والسلام. فلما جاءها ذكرت الموت جاء عبد الله بن عبد الله وكان رجلا صالحا، وقال: يا ميم اعطني قميصك لابي اكفنه في ادخله تحتها على بين اللحم وبين الكفن. فاعطاه القميص، قال وابيه استغفر له يدعي له. قال استغفر له. قالوا تقوم على قبره، قالوا قم على قبره، وتيجي ايضا وتبين له بريقك. لما وصل للقبر وحطوه فيه جاء النبي وقعد على حفير القبر، شافت القبر، وقف على شفة القبر وجلس وشالوه وحطوه في على ركبة النبي محمد على ركبة. شفت يعني أنجز جثة توضع على أطهر ركبتين، فوضعه على ركبتيه وبدأ يستغفر ويمسح على ويبله بريقه لعله. ولما قام يصلي مسكه عمر، كما روى البخاري ومسلم في صحيحهما من أكثر من رواية، من رواية عن عبد الله بن عمر كيف صنعه، ورواية عن عمر نفسه كيف صنعه. يقول: أنا كيف أنا أجرؤ على النبي محمد الجرأة هذه؟ لكن الله ورسوله أعلم. أنا أشوف أن الرجل هذا آذى رسول الله، آذى ما آذى أحد مثل الأنبياء، فكيف النبي يعمل معه هالعمل ذا؟ فلما جاء والنبي يقول النبي يصلي عليه بسكوه من سبه، قال: يا نبي الله أتصلي علي وهو القائل يوم كذا كذا، يوم المريسيع ما هو اللي قيل من كلبك يكلك، وهو قيل في المريسيع لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذان. وهذا يذكر الرسول، هو القائل كان يصلي عليه. يقول: أخر عني يا عمر، بعض الروايات الصحيح البخاري ومسلم: إنني خيرت فاخترت، قيل استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله، والله لو سأزيده على 70، أو في رواية صحيحة البخاري ومسلم: لو أعلم أني لو استغفرت له أكثر من 70 مرة لاستغفرت له. يعني رجع رحمة وإحسان إلى المؤمنين، إلى عبد الله بن عبد الله بن أبي، إكرام لعبد الله بن عبد الله بن أبي. لكن علمه إنه ما تنفعه شفاعة الشافعين، علمه أن استغفاره لينفعه، أن استغفر أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم سمع. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله. هذا يقول: هل يجوز للمسلم أن يسعى بين الصفا والمروة بعد أداء العمرة؟ يعني يجعل سعي مخصوص للصفا والمروة لا صلة له بالحج ولا بالعمرة. هذا قصده الظاهر، هذا يعني بين الظاهر، لا يجوز للمسلم أن يسعى بين الصفا بعد أداء العمرة ما لم أدى العمرة. هي العمرة فيها سعي بين الصفا والمروة، فإذا أداها يعني قص شعره أو حلقه وراح بس يسعى، هذه بدعة. يعني السعي بين الصفا والمروة في غير حج أو عمرة بدعة لا تعرفها شريعة الإسلام. وأما يقول كما أنه هل يطوف طوافا كلما تمكن؟ نعم يطوف كلما تمكن من ليل أو نهار. يعني لا يمنع المسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا بني عبد مناف لا تمنعن أحدا صلى أو طاف أي ساعة شاء من ليل أو نهار. من ولى من أمر هذا البيت شيئا فلا يمنعن أحدا صلى أو طاف أي ساعة شاء من ليل أو نهار. هذا السائل يسأل يقول ما الفرق بين الزلزال والصيحة والرجفة وهل النوازل سببها الذنوب والمعاصي؟ طبعا الزلزال تحت والصيحة من فوق والرجفة من تحت. الرجفة من الأرض تهتز الأرض وترجب بهم وتضطرب ويغوصون فيها، والزلزال شبيه به. يعني الزلزال والرجفة ما هو بعيدين عن بعض، الزلزال والرجفة، لأن الأرض ترجب، الأرض ترتجب تتحرك وتضطرب ويحصل في هذا الزلزال ده. فالزلزال والرجفة معناهم واحد. وأما الصيحة من فوق، وجماعة عاد أخذت الصيحة من فوق أو شعيب الصيحة من فوقهم والرجفة من أسفل منه. وهل الزلازل النوازل أو هل الزلازل سببها الذنوب والمعاصي؟ طبعا. هل الزلزال خير يأتي للناس يفرحون به ولا شر يكرهون الناس؟ طبعا شر يكرهون الناس. هل يعتبر مصيبة ولا يعتبر نعمة يفرح بها الناس تحتاج شفاء؟ هذه مصيبة من المصائب زلزل. فلا شك إن ربنا يقول في صريح القرآن وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. كون الأرض ترجف والزلزال يجي ما هو دليل على خير للناس، هذه واحدة. والمعاصي هي سبب كل شر، ولا سيما عندما يتحدى، خصوصا إذا كانوا أصلوا مسلمين ويتحدون شرائع الله. المرأة اللي تلبس الحجاب يطلعوها من البرلمان، وهم يصيروا أعرف بالإسلام من مرأة من حوالي شهر تقريبا، من أنا ما ذكرتها أو ما ذكرتها، أذاعت الإذاعات وأعلن وجاء في الصحف أن امرأة في أوروبا رشحت نفسها للبرلمان الأوروبي، الاتحاد الأوروبي، أنها رشحت نفسها ونذرت أنها إن نجحت في الانتخاب ستكون أول جلسة تدخلها عريانة كما ولدتها أمها. طبعا هذا من ذلك، يعني وصلوا بالبلايا. لكن الله يؤاخذ المسلمين، يعني اليهودي اللي على أصله، النصراني اللي على أصله قدامه جهنم وجاهل، لكن المسلم اللي عنده كتاب الله ويقرأ كتاب الله ويعرف شريعة الله ويحارب دين الله لا تنتظر منه رأيه الخير، لا تنتظر نعمة عليه. ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كان يصنعون. هذا مثال لكل واحد يتجرأ على الله وعلى دين الله وعلى شريعة الله أن الله يعاقبه. وحتى لو ما عاقبه في الدنيا لن يفلت من عقوبة الله في الآخرة. من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان ومن ورائه عذاب غليظ. فالمسلمين ينبغي لهم أن يعرفوا، يعني أنا قلت أكثر من مرة بعد العلماء أظن من التابعي كان يقول أنا إذا قصرت في حق الله أعرف ذلك في أخلاق دابتي.
يعني الأتان اللي يركبها أو الباغل أو الفرس أو الجمل أو الركوب، وإحنا السيارة الآن في أيامنا السيارة، ويمكن الطيارة كمان إذا ركبها الإنسان وهو عامل معاصي، يقول أنا أجد أثر ذلك في أخلاق دابتي. ما كان عندهم إلا الركاب الحمير، الحمير والبغال والإبل، فيقول أنا أعرف هذه حمار ذا أو بغلي هذا أو فرس هذا من أحسن الآلة، يعني مدرب لا يحرن ولا يضطرب ولا. لكن أبدا إذا قصرت في شيء من حق الله يبدأ يحرم بي، أشوف أخلاقه منحرفة علي، ما هو حمار اللي أعرف. فإذا كان حمار بيتغير عليه إذا قصر، كان يقصر في إيه؟ يمكن عنده نافلة متعاهتها وغفل عنها، أو نام عن الليل مع أن ما هي معصية. يعني لو واحد ناوي أن يقوم يصلي آخر الليل واستغرق في النوم ولا قام، الله يأسف حسنة. لكن بعض الناس ما يتحمل، يعني إذا حس بأي تكسر من نفسه يبدأ عاتب نفسه ويعاقب نفسه ويكبر المسألة، يخاف من الله عز وجل، لأن من كان بالله يعرف كان من الله أخوف. فالإنسان عليه أنه يخاف الله في كل وقت، ولا يجرؤ على الله، ولا يجرؤ على طاعة الله، ولا يجرؤ على كتاب الله وعلى رسوله، ولا يفتر. ما يقول إحنا بلدنا آمنة مطمئنة يلا نعمل للنبي، لا، إن عملت اللي تبي جانا اللي يريده الله عز وجل. وقدمنا القاعدة، قدمنا القاعدة، اللي يستمسك بشريعة الله يسعد وينجح للدنيا والآخرة، واللي يتهاون في شريعة الله ويتغذر ويحارب، خصوصا اللي يحاربها. يعني واحد مثلا إمعة وشر الناس الإمعة، أو واحد من الناس مثلا شفت الناس مش في عمل أخلف مع الناس ولا قدر يقول شكاري أنا، خلهم يعملوا اللي يعملون، خل ترعى ترعى قلوب. لا، ما فيه درعى ترعى، إنما عليك إذا من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبقلب لسانه، فإن لم يستطع فبقلب، وذلك أضعف الإيمان. أما قولك يقول أنا مالهم للناس، إنما صحيح إذا رأيت منكر وغيرته أو على الأقل أذكرت ولو بقلبك، يقول ربك لك يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. أنت إذا أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر خلاص ما يجيك، لأن الذين اتقوا، يعني ربنا يقول يعني ينجي الذين ينهون عن السوء، وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. نسأل الله أن يردهم إلى طاعة الله وطاعة رسوله، ولا يدفع الشر على المسلمين. طيب بلاوي، ما هو إذا كثر في البلاوي ما بتصيب الظالمين وحدهم، البلوى إذا عمات، والمصيبة إذا طمات، والمعصية إذا ظهرت، إذا ظهرت ودعي إليها ولم تحارب، ما يصير العقوبة على الظالمين وحدهم، ما يصير العقوبة على. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. إذا ظهرت المعاصي ولا وجدت من يردعه ويردع أهلها، أي عاقل الطيب الرجيم. لكن الطيب إذا عوقب يبعث يوم القيامة صالحا، لأن الرسول لما قال إن يأخذوا جيش الكعبة فيخسف بأولهم وبآخرهم، ولما تكلمت عائشة قال يخسفون ثم يبعثون على نياتهم، يعني الصالح اللي جاته العقوبة يبعث صالحا، والكافر اللي جاته العقوبة يبعث كافرا، وما يظلم ربك أحد، والله أعلم. قرأنا في ورقة وزعت علينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ هذا الدعاء قبل قراءة القرآن أعطاه الله بكل حرف 50,000 حسنة، والدعاء في بداية اللهم بالحق أنزلت وبالحق نزل. والله يا ولدي لا يصح هذا ولا أعلمه في خبر صحيح أبدا. ما هو النبي يقول، ربنا يقول في القرآن فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، والنبي كان يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان من نفسي وأنا ألا أقرأ، هذا اللي معروف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن دين الإسلام. أما ابتداع أدعية
وخصوصا المشكلة إذا نسبوها إلى حبيب الله ورسوله، لأن النبي يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. إن كذبا علي ليس كذب على أحدكم، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. يقول ذلك حبيب الله ورسوله. شخص ميت، شخص مبتدع ويتهاون في الصلاة ولكن عن الاحتضار تشهد ثم مات، إن كان في الغرغرة ما ينفعه، إن كان شهادته عند الغرغرة إنما وليست التوبة للذين يعملون السوء بجهالة، إنما التوبة على الله يعمل السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، يعني هم في قبل الغرغرة، فذلك يتوب الله عليه. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت، هذا ما ينفع، لا شهادة ولا أي توبة. إنما إذا كان عند قبل الإدراك، قبل الإدراك في أمر. يا أخي غربلتون أنتم جماعة التبليغ وجماعة، ما قلنا لكم يكفيكم حديث حبيب الله ورسوله؟ لما كان الناس يقول حذيفة كنت كان الناس يسأل النبي عن الخير وكنت أسأله عن الشر، البخاري ومسلم الحديث في البخاري ومسلم، كان الناس يسأل عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني أن يدرك. قلت يا نبي الله إن كنا في جاهلية وشر فأتانا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. قلت هل بعد هذا الشر من خير؟ قال نعم وفيه دخان. قلت وما دخن؟ قال قوم يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي. قال قلت ما تأمرني؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. يعني لو عندك 1000 جماعة
وجماعة أهل دين وعبادة وطائل الليل ونهار في أبو قيام
ولكن يخالفون إمام المسلمين ويخرجون عليه، لا يستوون عند الله، لا يسوون عند الله شعرة من بعير ولا حتى من خنزير، إذا خرجوا على إمام المسلمين أو ما كانوا في صف إمام المسلمين لا خير فيهم. قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت يا نبي الله فإن لم يكن للمسلمين إمام ولا جماعة، اسمع يقول حبيب الله صلى الله عليه وسلم، فاعتزل الفرخ كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. الله أعلم.